بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من يقرأ؟ طيب، أحسنت. هذا اليوم هو أول أيام العشر من ذي الحجة، فما رأيكم نواصل الأسبوع القادم أم نتوقف عند هذا؟ نتوقف. وأنت يعني ستنقسمون إلى قسمين أكيد، يعني لا واصل سواء. طيب إن شاء الله سنواصل، لكن ليس إلى آخر الأسبوع، لأنه لم يبقى لنا قبل العيد إلا أسبوع واحد، فلعلنا نأخذ النصف من الأسبوع ونحاول أن نكمل هذا الباب، يعني ثلاثة أيام، والثلاثة الأيام الأخرى تكون إن شاء الله نتوقف عند هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله ولها مناسبة لباب الشفاعة، فقد دلت الآية على نفي الشفاعة إذا لم تتوفر فيها الشروط، وقد ذكرنا شروطا للشفاعة إذا توفرت هذه الشروط كانت مثبتة، وإذا لم تتوفر هذه الشروط كانت منتفية، كما في هذا الموضع: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأما مناسبة هذه الآية للتوحيد عموما، فإن الآية قد دلت على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فهذا المخلوق لا يملك الشفاعة استقلالا بدون أمر الله عز وجل، فيكون طلبها منه أي من المخلوق شركا أكبر، يكون طلبها من المخلوق شركا أكبر، كما وقع من المشركين أنهم طلبوها من الأوثان، زعموا أنهم يعبدونها للشفاعة، زعموا أنهم يعبدونها من أجل الشفاعة. وفي هذه الآية قال سبحانه وتعالى: وأنذر به، وهذا أمر بالإنذار، والإنذار هو الإبلاغ، ولا يكاد يكون إلا في التخويف، فهو إعلام وإبلاغ متضمن للتخويف، فيه تخويف بل يكون التخويف مع إعلام موضع المخافة، ما هو الذي يخاف أو يخاف منه. فهذه القيود للإنذار انتفى بها أمران، انتفى بها أمران. الأمر الأول مجرد الخبر، مجرد الخبر لا يسمى إنذارا. ثانيا إذا لم يعلم الآخرين موضع المخافة لا يسمى إنذارا. إذن فالإنذار فيه إعلام بموضع المخافة، فيه تخويف، لكن لا بد أن يبين ما هو الذي يخاف منه. وهذا هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنذار فيه إعلام وتخويف. وهذا الإعلام يوضح موضع المخافة، موضع المخافة. وقوله به الضمير يعود على ماذا؟ في قوله وأنذر به، في هذا الضمير ثلاثة أقوال. قيل بالقرآن، وأنذر به أي بالقرآن بالوحي. وقيل وأنذر به أي بالله. وقيل وأنذر به أي باليوم الآخر. والأول هو الأظهر والأولى، وأنذر به أي بالقرآن. ويدل على ذلك ما ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولأن الإنذار يكون بالقول والكلام، يكون بالقول والكلام. ثم قال وأنذر به، الخطاب لمن وجه هذا الخطاب؟ وجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يصلح لغيره؟ الجواب نعم، فالأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته إلا ما خص. وقوله الذين يخافون، الذين يخافون، الذين يخافون في هذه الكلمة قولان. القول الأول يخافون بمعنى الخوف الحقيقي، الخوف على حقيقته، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فيكون الإنذار مخصوصا بهؤلاء الذين يخافون. والقول الثاني أن معنى يخافون أي يعلمون أنهم محشورون، فوضعت المخافة موضع العلم، والمعنى متقارب في القولين. فإنه إذا حصل الخوف فقد نتج هذا الخوف عن علم. ومن المراد بهم؟ من المراد بالذين يخافون؟ قال بعضهم هم الكافرون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخوفهم، فبعضهم يخاف أن يكون قد حصل حقا، وأن ما يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام سيقع، وقيل هم المؤمنون، وذلك أن خوفهم من الله عز وجل كبير، والله عز وجل لا يجمع لعبده المؤمن خوفين. وقيل المراد به الكافرون والمؤمنون، فالخوف يحصل عند المؤمنين ويحصل عند بعض الكافرين، أن يكون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأن ما أخبر به سيقع، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يحشروا من الحشر، والحشر هو الجمع، أي يجمعون يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهنا ذكر الله عز وجل قوله يحشرون، وعد كلمة يحشرون إلى ربهم، وهذا معناه أن الفعل يحشرون ضمن معنى الانتهاء، أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله عز وجل. ثم قال: ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذه الجملة في موضع الحال، أي متخلين عن الولي والشفيع، متخلين عن الولي والشفيع. والولي من الولاية ومن الولاية، فبالكسر معناها المحبة الولاية، فليس لهم محب يدفع عنهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ليس لهم قريب من دون الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم أو ينفعهم في ذلك اليوم. وبالفتح الولاية من النصرة، هنالك الولاية لله الحق، بمعنى أنه ليس لهم ناصر ينصرهم، ليس لهم ناصر ينصرهم. ولماذا ذكر الله عز وجل الولي دون غيره؟ ذكر أهل العلم أسبابا لذلك أو حكما، منها لأن اليهود والنصارى كانوا يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، كانوا يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال الله عز وجل ليس لهم من دونه ولي. وذكر الولي أيضا لأن الولي يحب النفع لوليه، يحب النفع لوليه. ثم نفى عنهم الشفيع ولا شفيع، نفى عنهم الشفيع، فليس لهم من يشفع لهم ممن ليس قريبا ولا محبا ولا ناصرا. فهنا ذكر القريب والبعيد. القريب في قوله الولي، والبعيد في قوله شفيع. قد يقول قائل: هل هذا النفي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ نفي في حق المؤمنين أو هو في حق الكافرين أو هو في حق الفريقين؟ إن كان في حق الكافرين فهذا ظاهر، ليس لهم من ينفعهم من ولي ولا شفيع من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كان في حق المؤمنين ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فقوله من دونه يدل على أن لهم ولاية بإذنه، بإذنه، وأن لهم شفاعة ولكن بإذنه. هذا في حق من؟ في حق المؤمنين. لعلهم يتقون، لعل من الله عز وجل تأتي مؤكدة وليست محتملة، وهي في هذا الموضع بمعنى التعليل، أي كي يتقوا. لعلهم يتقون أي كي يتقوا، إذا حصل الإنذار يحصل أو تحصل التقوى. وفي هذه الآية بعض المسائل. المسألة الأولى: ما الجمع بين هذه الآية التي فيها نفي الشفاعة والآيات التي أثبت الله عز وجل فيها الشفاعة والأدلة التي ذكر فيها أن الأنبياء يشفعون وأن الأولياء والمؤمنين يشفعون يوم القيامة؟ وهنا قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فما معنى قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع؟ والجواب عن هذا في صورة الجمع أنه لا شفاعة إلا بإذنه، لا شفاعة إلا بإذنه. فالشفاعة المنتفية هي التي تكون بغير إذنه، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذنه. ومن الأجوبة أن قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أن ذلك رد لما زعم بعض المشركين أن الملائكة والأصنام يشفعون لهم فيعبد فيسوغون عبادتهم من دون الله عز وجل. ومن المسائل أيضا هل الإنذار خاص بمن يخاف الحشر دون غيرهم أم هو عام؟ والجواب أن الإنذار عام شامل لجميع الناس، سواء الذين يخافون الحشر أو الذين لا يخافون الحشر، وهذا أمر متفق عليه، أمر مجمع عليه، أن الإنذار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عام، ويدل على ذلك عدة أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فالإنذار هو للعالمين، وقال الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وسمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنذير، ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا عامة. فهذه براهين وأدلة تدل على أن الإنذار عام وليس خاصا بمن يخاف الحشر، لكن المسألة التي تليها: ما الحكمة إذن من تخصيص الذين يخافون بالإنذار؟ لماذا خصص الذين يخافون الحشر دون غيرهم، مع أن الإنذار قد علمنا بأنه عام؟ والجواب عن ذلك ما ذكر أهل العلم، أن الحجة على الخائفين الحشر أظهر لاعترافهم بالمعاد، لاعترافهم بالمعاد. فهم أحد رجلين أي الذين يخافون الحشر، هم أحد رجلين: إما مسلم فينذر ليؤدي حق الله عليه في إسلامه، ليؤدي حق الله عليه في إسلامه، وإما كتابي من الكفار، وأهل الكتاب مجمعون على البعث، مجمعون على البعث. الأمر الثاني من أوجه التخصيص في هذه الآية بمن يخاف الحشر، أن الإنذار يؤثر فيهم بسبب ما حل بهم من الخوف، أن الإنذار يؤثر في هؤلاء الذين يخافون الحشر بسبب ما حل بهم من الخوف، فهم المنتفعون به، فهم المنتفعون به، كما ذكر الله عز وجل في شأن التذكير: فذكر إن نفعت الذكرى، مع أن التذكير عام. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أورد المصنف رحمه الله هذه الجملة من آية كريمة، والمعنى يتضح أكثر بالآية قبلها، وهي قوله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله قل لله الشفاعة جميعا لها مناسبتان، مناسبة للباب ومناسبة للتوحيد. أما مناسبتها للباب فقد دلت على أن الشفاعة بجميع أقسامها ملك لله عز وجل، الشفاعة بجميع أقسامها ملك لله سبحانه، فلا تنال إلا بإذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له. وأما مناسبتها للتوحيد فقد دلت على أن الشفاعة ملك لله عز وجل لا يستحقها أحد سواه، فيكون طلبها من غير الله عز وجل شركا. إذا كانت لله فطلبها من غير الله عز وجل شرك. والآية قبلها ذكر الله عز وجل قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم هنا بمعنى بل، والهمزة للاستفهام الإنكاري الذي يتضمن معنى الإنكار، والمراد بل اتخذوا أي المشركون من دون الله شفعاء. والإنكار يظهر ويكون المعنى: أتشفع لهم عند الله بزعمهم، أتشفع لهم الأصنام ونحوها عند الله بزعمهم. وقوله من دون الله أي من دون إذنه وأمره. وقد ذكر الله عز وجل شرطين في قبول الشفاعة: الإذن والرضا. وقوله شفعاء أطلق هذا الوصف ليشمل جميع من يأتي بالشفاعة، سواء أكان الذي عبد من دون الله من أجل الشفاعة ملكا أو صالحا أو صنما أو وثنا. وجمع هنا كلمة شفعاء للتكثير، لكثرة المعبودات من دون الله عز وجل التي عبدت من أجل الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فنفى عن الشفعاء أمرين، نفى عن الأصنام أمرين الذين طلبت منهم الشفاعة. الأمر الأول عدم ملك شيء، ونكر كلمة شيء في سياق النفي فأفادت العموم لا قليلا ولا كثيرا، أي أن الأصنام لكونها جمادات لا تملك شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وكذا الأموات أيضا المعبودين من دون الله عز وجل من أجل الشفاعة لا يملكون لا قليلا ولا كثيرا. والوصف الثاني أنهم لا يعقلون، أنهم لا يعقلون، وهذا مناسب لما ذكر في الأصنام، فالأصنام لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر. ولذا قال إبراهيم لأبي: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. وتأمل هذه الجملة، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا القول: لله الشفاعة جميعا. قدم هنا الجار والمجرور لله، والأصل الشفاعة لله جميعا، وذلك لإفادة الحصر، أي ليست الشفاعة لأحد إلا لله، ليست الشفاعة لأحد إلا لله. واللام في قوله لله هي لام الملك، أي الذي يملك الشفاعة كلها هو الله عز وجل، لله الشفاعة جميعا. وقوله الشفاعة المراد بها المثبتة التي أثبتها الله عز وجل، هذه تكون لله سبحانه وتعالى. وقوله جميعا أفادت أن الشفاعة متعددة، أفادت هذه الكلمة أن الشفاعة متعددة، وقد ذكرنا أقسام الشفاعة وأنها عديدة باعتبار الشافعين وباعتبار الشفاعة نفسها. وها هنا ذكر الله عز وجل هذه الجملة للرد على من يحسب أن الشفعاء إذا كانوا أشخاصا مقربين قد تنفع وتغني من دون الله عز وجل، وهذا منفي كما ذكر في الآية إلا بالشروط التي ذكرت في الآيات الأخرى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لهذه الآية أو الجملة مناسبتان في ذكرها تحت باب الشفاعة وفي كتاب التوحيد. أما مناسبتها لهذا الباب فقد ذكر أهل العلم أن الآية نفت الشفاعة عن المخلوق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفت الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن الله عز وجل، استقلالا بدون إذن الله عز وجل. وأما مناسبتها للتوحيد فقد دلت هذه الآية على نفي الشفاعة من المخلوق استقلالا، فإذا طلبت من غير الله عز وجل فهي شرك، فهي شرك تنافي التوحيد، إذا طلبت من غير الله عز وجل فهي شرك لأنها ملك لله عز وجل. وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل استفهاما من ذا الذي، وهذا الاستفهام معناه النفي والإنكار،
والمراد أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه. وكلمة من ذا لها أوجه في الإعراب، لكن نذكر أشهرها، أن من اسم استفهام وذا اسم إشارة، فالأول مبتدأ والثاني خبر. وأما بالنسبة للوجه الثاني أن كلمة من ذا كلها هي اسم استفهام مبتدأ والذي خبر. وهنا قال من ذا الذي بصورة النفي أو استفهام متضمن لمعنى النفي. وإذا جاء الاستفهام، هذه قاعدة، إذا ورد الاستفهام إذا ورد الاستفهام بمعنى النفي فإنه يتضمن معنى التحدي. إذا ورد الاستفهام بمعنى النفي فإنه يتضمن معنى التحدي، وكأن الله عز وجل يقول إذا كان هناك أحد يشفع بغير إذني فلتأتوا به. إذا كان هناك أحد يشفع بغير إذني فلتأتوا به، هذا في مقام التحدي. وفي قوله عنده إشارة إلى أنه لا يشفع أحد ولو كان مقربا، لأن كلمة عند الله هذه تدل على القرب وتدل على الرتبة والمنزلة، أي ولو كان الشخص مقربا عندي ولو كان ملكا مقربا ولو كان عالي الرتبة وعالي المنزلة إلا أنه لا يشفع إلا بإذني، لا يشفع إلا بإذني. وقوله إلا بإذنه أي بأمره الكوني، بأمره الكوني. والإذن لا يكون إلا بعد الرضا، الإذن لا يكون إلا بعد الرضا، ولذا ذكر الله عز وجل الإذن قبل الرضا كما في الآية التي ستأتي معنا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإذن قبل الرضا. أو الإذن لا يكون إلا بعد الرضا، أي أن الله عز وجل يرضى عن الشافع أن يشفع، ويرضى عن المشفوع أن يشفع له، وليس الواو في قوله ويرضى للترتيب. طيب، هذه الآية فيها رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والأصنام، الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يرد عليهم بهذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولو كان مقربا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين مكانة الشفاعة، لها مناسبتان، مناسبة للباب ومناسبة للتوحيد عموما. أما ذكرها تحت باب الشفاعة فإنها دلت على نفي الشفاعة عن كل مخلوق إلا بشرطين: إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له. إذن هناك شرطان: إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له. أما مناسبتها للتوحيد عموما فإن الآية قد دلت على أن الشفاعة لا تنال إلا بعد إذن الله ورضاه، لا تنال إلا بعد إذن الله ورضاه. وهذا دليل على أنها ملك له سبحانه، فإذا طلبت من غيره كان ذلك شركا أكبر، إذا طلبت من غيره كان ذلك شركا أكبر، كما فعل المشركون مع أصنامهم، طلبوها من الأوثان، وطلبهم من الأوثان يعد شركا أكبر. والآية فيها معان في قوله سبحانه: وكم من ملك. وكم هنا خبرية، لأن كم تأتي على صورتين في اللغة العربية: استفهامية وخبرية. هنا خبرية تفيد التكثير، تفيد التكثير، ولذا يسميها بعضهم كم التكثيرية، تفيد التكثير، أي كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم. وأيضا: ما أكثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيء. وقوله سبحانه وتعالى في السماوات إشارة إلى أن الملائكة مع اشتمالهم على صفتين، على صفتين: صفة القرب وصفة الكثرة. صفة القرب لكونهم في السماوات، وصفة الكثرة لجمع كلمة السماوات، فالسماوات سبع وهي مليئة بالملائكة، مليئة بالملائكة، فلو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغني شفاعتهم عنه شيئا إلا إذا أذن الله ورضي، إلا إذا أذن الله ورضي. هذا يدل على مكانة الشفاعة. وهنا ذكر بعض أهل العلم أن الشفاعة عظيمة، ذكر عظمها في هذه الآية من أربعة وجوه، ذكر عظم الشفاعة من أربعة وجوه. الوجه الأول قوله كم، فإنها كلمة تفيد التكثير. الوجه الثاني لفظة ملك، والملك من أشرف المخلوقات. الوجه الثالث في السماوات، إشارة إلى علو منزلتهم وقرب مرتبتهم. الرابع في قوله شفاعتهم، أي اجتماعهم على ذلك الأمر، اجتماعهم على الشفاعة. فلينظر الإنسان في مثل هذا، ذكر الله عز وجل هذه الأمور العظيمة ومع ذلك لا تغني الشفاعة شيئا إلا بعد إذن الله عز وجل. ولينظر المشركون إلى أصنامهم وإلى الأموات الذين يتقربون إليهم بالعبادات ويتوجهون إليهم عند الحاجات، لينظروا هل هم كثير ككثرة الملائكة، هل هم شرفاء كشرف الملائكة، هل هم في مقام عال كمقام الملائكة، مقربون، هل هم مجتمعون على أن يشفعوا لهم. كل ذلك لم يكن عند هذه الأصنام، فكيف يتوجهون إليها طالبين الشفاعة منها. وقوله سبحانه وتعالى لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني بمعنى لا تنفع ولا تكفي، وهنا لم يقل لا يشفعون بل قال لا تغني شفاعتهم. قال أهل العلم لأن المشركين كانوا يعتقدون أن شفاعة أصنامهم تنفع، أن شفاعة الأصنام تنفع وتغني، فهي مغنية ونافعة، فرد الله عز وجل ذلك. ولذا قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعتقدون أنها تنفعهم وتقربهم من الله عز وجل. وهنا أيضا كلمة شفاعتهم جمع كلمة شفاعة، شفاعتهم الضمير هذا عائد على كلمة ملك، فهنا قال أهل العلم جمع الضمير في قوله شفاعتهم والملك واحد، وكم من ملك في السماوات، لا تغني شفاعتهم، لأن المراد من قوله وكم من ملك الكثرة، فهذا مثل قول الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، وهو ذكر سبحانه وتعالى كلمة أحد، هذا من باب ذكر اللطائف. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى شيئا، هذه نكرة في سياق النفي أفادت العموم، يعني لا تغني شفاعتهم شيئا قليلا أو كثيرا إذا طلبت حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. وفي قوله سبحانه وتعالى إلا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، في هذا الاستثناء دليل على أن الشفاعة تنفع بعد الإذن والرضا، فتكون هذا يكون هذا الاستثناء بشارة للمؤمنين أن الملائكة ستشفع لهم، أن الملائكة ستشفع لهم بشرط إذا أذن الله ورضي.
كما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال أهل العلم: والاستغفار شفاعة. الاستغفار للذين آمنوا شفاعة، فهي بشارة. هذا الاستثناء بشارة لكل مؤمن أن الملائكة ستشفع له. وفي قوله: من بعد أن يأذن الله، بيان أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة حين يطلب أهل الموقف أن يشفع لهم، ليست الشفاعة مباشرة أن يقبل ذلك حتى يأذن الله. قال: فيخر لله ساجدا فأحمده بمحامد يفتحها الله علي. وإذا سجد خضوعا لله وحمد وأثنى على الله يأذن الله. هذا لتلحظ معنى قوله من بعد، في حق الملائكة وفي حق الأنبياء وغيرهم. والملك كذلك يخضع لله ويثني على الله حتى يأذن الله عز وجل. ولذا سميت الشفاعة شفاعة لما يحصل فيها من الدعاء والثناء والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وفي قوله: لمن يشاء، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، اللام في قوله لمن يشاء تحتمل أو تتعلق بأحد أمرين: إما أن تتعلق بالإذن، وهذا هو الأظهر الذي ظهر في السياق لكونه أقرب إلى كلمة يأذن، تتعلق بالإذن، بمعنى أن الله عز وجل يأذن لمن يشاء، من يشاء أن يشفع يأذن له. وقيل تتعلق بالإغناء، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فالشفاعة لا تنفع ولا تغني إلا لمن يشاءه الله، حتى ولو أذن الله عز وجل له. وهنا ذكر الله عز وجل شرطين من شروط الشفاعة المقبولة: أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.